الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ أبو العباس المستغفري رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه فضائل القرآن، باب ما جاء في السواك لقراءة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. هذا أيها الإخوة هو لقاءنا الثاني والأخير أيضا في القراءة في هذا الكتاب المبارك، في كتاب فضائل القرآن لأبي العباس المستغفري، فإنه كما تعلمون كتاب عظيم جمع فيه مؤلفه تراجم عديدة وساق فيه بإسناده أحاديث كثيرة جدا في القرآن على وجه العموم، وفي فضائل السور وفي فضائله أيضا على وجه العموم، وفي أحكام عديدة لها تعلق بالقرآن العظيم. وكما أسلفتم في اللقاء كما أسلفت لكم في اللقاء الماضي، فإن هذه التراجم منها ما هو معروف وفي الغالب يكون قد أتى عليه طالب العلم، وهذا هو الكثير من هذه التراجم، هذا هو الأغلب منها. ومنها ما يكون نادر الوقوع أو نادر المسألة، تكون مسألته نادرة وربما لا توجد في كتب الفقهاء. ولأجل طول الكتاب ولأجل الإفادة، إفادة الإخوة وإفادة السامعين والحاضرين، رأيت أن ننتقي منه تراجم عديدة كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي. ذلك أنه كما علمنا كتاب طويل يحتاج شهورا عديدة لشرحه والتعليق عليه، وانتقيت لكم شيئا من هذه التراجم التي أرى أن فيها خيرا كثيرا، وكله خير، هذا الكتاب فيه خير كثير، ولكن كما ذكرت لكم من هذه التراجم ما يكون معروفا عند طالب العلم أو ربما عند عامة المسلمين، ومنها ما يكون في فضائل السور، وهذا فيه أحاديث عديدة، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو حسن ويحتاج وقتا طويلا، ومنها ما يكون نادر الوقوع أو تكون مسألة أو مسائل هامة يحتاجها طلاب العلم في حياتهم وفي تعليم الناس وفي نشر العلم، ويحتاجها أيضا عوام المسلمين. وأتينا في اللقاء الماضي على أكثر من ترجمة فيها فوائد كثيرة والحمد لله، واستفدنا منها فوائد جليلة. وفي هذا اللقاء نأتي على ما تبقى من هذه التراجم التي انتقيناها لكم، ونستفتحها بهذه الترجمة في استحباب السواك عند تلاوة القرآن لما جاء في ذلك من أحاديث، حديث عائشة أنها قالت أنه صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وما جاء أيضا فيه في هذا الباب من أحاديث أخرى تدل على استحبابه عند تلاوة القرآن وعند الصلاة أيضا، كما تقدم لنا في شرح المحرر في كتاب الطهارة في باب المياه وفي باب السواك، وأيضا يستحب عند الصلاة عند الوضوء. كل هذه مواطن يستحب فيها استخدام السواك، ذلك أن فيه تطهيرا للفم وفيه تنظيفا له، فهو آلة معروفة وهي الشائعة عند المسلمين في باب استخدامها في أحكام العبادات عند الصلاة عند الوضوء عند تلاوة القرآن وعند الاستيقاظ من النوم، كل هذه عبادة فيستحب فيها الاستياك. ولا بأس كما أسلفنا في لقاء في أكثر من لقاء في دروس أخرى، لا بأس باستعمال ما يكون معه من فرشة أسنان أو مواد أخرى لإزالة ما ربما علق بالفم لا بأس به، لكن السنة أن تكون هذه الآلة هي ما يبدأ به، أول ما يبدأ به يستخدم السواك أولا، ولا سيما في مواطن العبادة ومنها هذا الموطن عند تلاوة القرآن، ذلك أنه كلام الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الشيخ أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو لبيد محمد بن إدريس قال حدثنا يحيى بن حجر بن النعمان قال حدثنا يزيد هو بن زريع عن عبد الرحمن بن أبي عتيق قال سمعت أبا حارث يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عتيق عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن السواك لمطهرة للفم مرضاة للرب.
نعم، كما ترى هذا هو دليلهم رحمهم الله، فإنك لو نظرت في كتب الفقهاء وجدت أنهم ذكروا هذا الحديث، ذكروه كما ترى بلا إسناد في باب استحباب استخدامه، في باب استحباب السواك عند تلاوة القرآن، والمصنف كما ترى هو أول من استدل به فيما أعلم في هذا المقام رحمه الله، إن لم يكن الفريابي وأبو عبيد أورد ما عندهما من أحاديث حوله في كتاب فضائل القرآن، في كتابيهما فضائل القرآن، فإن هذا المؤلف يعد أول من أوائل من استدل لهذا الموطن بهذا الحديث. وجه الدلالة أنه مطهرة للفم، ولا شك أن تالي القرآن يتلو كلام ربه، فلا بد له حينئذ من تطهير فمه من الروائح الكريهة، ولا يحصل هذا إلا باتباع السنة في استخدام السواك، فأصبح على هذا المعنى دليلا، أصبح على هذا الاعتبار حديث عائشة دليلا لاستحبابه في هذا الموطن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الخليل بن أحمد قال أخبرنا محمد بن معاذ قال حدثنا الحسين قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول السواك بعد الطعام أحب إلي من وصيفين.
نعم، لأنه ربما علق بالأسنان وباللثة شيء من بقايا الطعام، ومع مرور الساعات تنبعث من ذلك رائحة كريهة، فاستحب استخدامه بعد أكل الطعام، وهكذا عند الاستيقاظ من النوم جاء فيه حديث حذيفة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من ليله شاص فاه بالسواك، يعني دلك فمه بالسواك، وهكذا عند دخول المنزل عند استقبال الأهل أو من كان في البيت كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، وفي مواطن أخرى، في مواطن عديدة يستحب فيها استخدام واستعمال السواك، وهو على كل سنة ليس واجبا، فلو قرأ القرآن بلا استعمال له لا حرج ولا يأثم به، وهذا كله خارج الصلاة، أما في الصلاة فإنه يقتصر على استعماله قبل الدخول في الصلاة، يقتصر على الاستياك قبل الدخول في الصلاة، خلافا لما عليه بعض الفقهاء المتأخرين، فإني رأيت قولا غريبا لبعض الفقهاء يقول استحب له أن يستاك عند قراءة الفاتحة، استحب له أن يستاك مرتين، مرة عند افتتاح الصلاة ومرة عند قراءة الفاتحة، بل إن بعضهم أغرب وقال أيضا عند تلاوة السورة إذا كانت طويلة بعد قراءة الفاتحة، وعليه فإنه يستحب عنده ثلاث مرات، وقالوا إن هذا عمل لا ينافي الخشوع في الصلاة لأنه من لازم العبادة، لكن هذا قول لا يصح، ولا أعلم قائلا قال به من الأئمة الأربعة رحمهم الله، إنما ذهبوا إلى استحبابه عند بداءة الصلاة، إذا أراد الدخول في الصلاة يستحب له كما في حديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي الحديث الآخر قال عند كل وضوء. أما عند قراءة القرآن في الصلاة فلا يستحب، يقتصر على هذا الموطن لأنه استاك عند دخوله في الصلاة، أما خارج الصلاة نعم يستحب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الخليل بن أحمد قال أخبرنا محمد قال حدثنا الحسين قال أخبرنا محمد بن عبد الله عن محرز بن عبد الله عن الوضين عن يزيد بن مرثد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبوا أفواهكم بالسواك فإن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك.
الذي يظهر أن هذا موقوف لكنه دليل فيما يظهر لي أنني أتيت على هذا الحديث معكم في لقاء سالف، لكن على كل هو دليل صريح في استحباب السواك عند تلاوة القرآن. وعلى جدل أنه ضعيف وهو كما ترى الظاهر أنه موقوف، فإن حديث عائشة كافي في الاستدلال، يعني قوله عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم، هذا كافي والحمد لله. إذا كان مطهرة للفم وأيضا مرضاة للرب فإن المسلم يحتاجه عند تلاوة القرآن لأجل تطهير فمه عند تلاوة كلام ربه عز وجل. واستحبه أيضا بعض أصحاب مالك عند تلاوة الحديث النبوي، ذلك أنه وحي، قالوا إنه هو الوحي الثاني، بل إنه يروى عن بعضهم أنه استحبه مطلقا عند تلاوة الحديث وعند تلاوة الآثار أو التحديث بالآثار ونحوها الآثار الموقوفة. لكن الذي يعرف عن مالك رحمه الله وعن عامة أصحابه أنهم يستحبونه عند قراءة الأحاديث النبوية، ذلك أنها هي الوحي الثاني كما قال الله جل وعلا في حق نبيه، فإن الله أنزل عليه السنة وجعلها وحيا ثانيا، إن هو إلا وحي يوحى. السنة وحي إذا كانت صحيحة، إذا كانت ثابتة، وحي عنه عليه الصلاة والسلام، فحينئذ قالوا يستحب أن يستاك عند قراءة الأحاديث، وهذا معروف عند المالكية رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الرخصة في تعليق التعويذ إذا كان في جلد أو قصبة.
باب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في الرخصة في تعليق التعويذ إذا كان في جلد أو قصبة.
أو قصبة. نعم. هنا انتقل إلى مسألة أخرى هي أقرب لباب الاعتقاد من باب الفقه، الترجمة السالفة في باب الفقه، يذكر حكم الاستياك في كتاب الطهارة في كتب الفقهاء. أما تعليق التعاويذ، التعاويذ هي التمائم جمع تميمة، تعليقها من القرآن على الصبيان، على أعناق البهائم، على أعناق الدواب والصبيان، وعلى الصبيان أو على النساء ونحو ذلك، أو في البيوت عند أبواب البيوت أو نحو ذلك، فهذا داخل في باب الاعتقاد. وكما أسلفنا تسمى تعاويذ جمع تعويذ، مأخوذ من التعويذة، والتعويذة هي الرقية، تعويذة والاستعاذة الرقية، وتسمى أيضا تمائم لأنها تعلق على الصدور وتعلق على أعناق الإبل، لأنها دواب الناس قديما، وعلى الخيل وعلى أبواب البيوت، فهذه تسمى تمائم. ولا شك أن التمائم إذا لم تكن من القرآن أنها شرك، كما في حديث ابن مسعود أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتيولة شرك. في الحديث الآخر في حديث عقبة بن عامر أنه قال من تعلق تميمة فقد أشرك، وفي لفظ من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له. فإذا كانت هذه المعلقات التي تعلق على الأعناق إذا كانت من غير القرآن فهي شرك، كنا أتينا على هذا في شرح كتاب التوحيد وبيناه بيانا شافيا. والمؤلف في هذه الترجمة أراد أن يبين جوازه جواز تعليق التمائم إذا كانت من القرآن، إذا كتب فيه آيات من القرآن، كتب على هذه التميمة. كانوا قديما، كان السلف رحمهم الله قديما يكتبون هذه التمائم على الأوراق، يكتبون القرآن على الأوراق أو على الجلود، ثم يجعلونه في قصب مدور، يعني في قطع حديدية مدورة محكمة مغلقة، أو في جلد أو في نحو ذلك، ثم يعلقون هذا المكتوب من القرآن، هذه الورقة أو هذه الرقعة أو نحو ذلك، يعلقونها على صبيانهم إذا مرض الصبي أو مرضت الدابة أو نحو ذلك، يعلقونها عليهم طلب الاستشفاء بها. فهذا هو مراد المؤلف حين قال باب الرخصة في تعليق التعاويذ، يسميها تعاويذ أو تعويذة، وهي التمائم، وهي محل خلاف. كنا بينا هذا للإخوة الذين حضروا معنا في شرح كتاب التوحيد، هي محل خلاف بين الصحابة كما سيأتي. منهم من أجازها كعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وسعيد بن المسيب، أجازوها لأنها من القرآن، لأن القرآن شفاء. الله جل وعلا قال قل هو شفاء، قل هو هدى وشفاء للمؤمنين، يعني جعله الله شفاء للمؤمنين، أنزله شفاء، وهذا من قبيل التداوي به، تعليق هذه الورقة التي حفظت بجلد أو بقصبة بقطعة حديد مدورة محكمة مغلقة لئلا تمتهن أو نحو ذلك. يقولون هذا طلب للشفاء إذا نزل البلاء بالإنسان، إذا كانت من القرآن وكانت بلسان عربي، ولا يعتقد أنها هي التي بنفسها تشفي، إنما هي سبب، فقالوا إنها جائزة. رخص فيها بعض السلف ورخص فيها بعض الصحابة، وهذا هو الذي يميل إليه المصنف فيما رأيت. قال باب الرخصة يدل على جوازه، يرى أن هذا جائز. ومن العلماء من الصحابة أيضا من ذهب إلى منعه، كابن مسعود وعامة أصحابه إبراهيم النخعي وآخرين، وهكذا الحسن فيما يظهر ذهبوا إلى منعه، معللين بأن الحديث عام، أنه قال إن الرقى والتمائم، النبي قال والتمائم، فهنا الألف واللام تفيد العموم، فهذه عامة في كل تميمة، إن الرقى والتمائم والتي ولا شرك، فقالوا حينئذ لا يجوز، أخذوا بالعموم. وهذا هو الذي يميل إليه بعض مشايخنا رحمهم الله، ذهبوا إلى عدم الجواز لا لأجل أنه شرك، إنما لأجل أنه ربما امتهن القرآن إذا علق على صبي أو على امرأة وهي حائض أو نحو ذلك، أو علق على دابة، وأيضا ربما أصبح وسيلة إلى الشرك. يعني مشايخنا لا يعتقدون أنه شرك، إنما يرون أنه ربما أصبح وسيلة مع الأيام إلى وقوع الشرك، وأنه ربما وقع فيه امتهان لكلام الله عز وجل إذا كان هذا المعلق على صبي صغير، ربما بال عليه أو نجس ملابسه، أو كان على امرأة ربما حاضت أو نفست، أو كان على دابة. قالوا هذا فيه امتهان لكلام الله سبحانه وتعالى. ومنهم من أجازه، ذهب إلى جوازه إذا زالت هذه المحاذير. كل هذا بيناه في لقاء سالف. نعم، باب الرخصة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة في تعليق التعويذ إذا كان في جلد أو قصبة.
فهمنا من قصده أنه أراد بذلك التعاويذ التي تكون من القرآن، تكون مكتوبة من القرآن، بينت ذلك لكم أنها تكتب قديما. السلف كان هذا هو صنيع بعضهم، يأتي آتيهم ثم يكتب بالمداد مثلا الذي عنده آيات من القرآن، سورة الفاتحة وآية الكرسي أو غير أو القواقل الثلاث أو نحو ذلك، في ورقة أو في جلد أو في رقعة، ثم يحكمها في قطعة جلد أو في قطعة حديد مدورة حتى لا تمتهن، ثم تعلق على الصبيان لأجل الاستشفاء بها، لا لأجل دفع البلاء، لا، هذه مسألة أخرى، إنما لأجل أن هذا الصبي مريض، فهو كالرقية عندهم، فهو كالرقية التي يرقى بها المريض، جعلوها من باب التداوي، لا يعتقدون أنها تنفع بذاتها، ولا يعتقدون أنها تدفع البلاء، لا، إنما هم يعتقدون أنها من قبيل الرقية، أنها رقية جائزة. فكما أنه يجوز رقية المريض بآيات من القرآن بسورة الفاتحة وغيرها، كذلك هنا قالوا نعلق عليه هذه الآيات من كلام الله عز وجل. وربما استحسن بعض السلف أدعية من السنة تذكر مع هذه الآيات، ربما استحسنوا شيئا من هذا. فهذا هو مراد المؤلف رحمه الله من عقد هذه الترجمة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا الدغولي قال حدثنا محمد بن دلوي البزار قال حدثنا عمار بن عبد الجبار قال حدثنا شعبة قال حدثني رجلان من أهل خراسان أحدهما يقال له أبو عصمة والآخر عيسى أنهما سمعا رجلا من أهل مكة أو المدينة يقول سألت ابن المسيب عن التعويذ فقال إذا كان في أديم أو نحوه فلا بأس به،
يعني في جلد، يعني إذا كان محفوظا، قصده إذا كان محفوظا في جلد يخيطونه هكذا قديما، يجعلون قطعة صغيرة من الجلد ثم يخيطونها ثم يضعون فيها هذه الورقة أو هذه الرقعة التي فيها القرآن حتى لا تمتهن، ثم يجعلون لها خيطا يعلقونها على الصبي لأجل أن تكون سببا للشفاء. هذا الصبي مريض مثلا عندهم أو الدابة مريضة، فتكون سببا للشفاء وليس منعا للمرض أو العين، لا، هذا أمر آخر، هذا لا شك أنه لا يجوز، ليس هذا قصدهم، إنما قصدهم أن تكون سببا للشفاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وأخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن شعبة الحافظ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن أبي عصمة وعيسى الأزرق أنهما سمعا رجلا من المدينة قال سألت سعيد بن المسيب عن التعويذ فقال لا بأس به إذا كان في شيء يواريه.
نعم، إذا كان في شيء يحفظه، هذا هو مذهب سعيد بن المسيب، وأيضا هذا هو مذهب عبد الله بن عمرو بن العاص محفوظ عنه رضي الله عنه، وهذا أيضا مذهب عائشة، كلهم ذهبوا إلى حله إذا كان بالقرآن وكان باللغة العربية، ليس الطلاسم، ليس قرآنا على لغة الأعاجم، لا، يكون باللغة العرب، يكون مقروءا، ولا يعتقد أنها تشفي بنفسها وأنها تدفع العين، إنما يعتقد أنها سبب للشفاء إذا حل المرض بالمريض. هذا هو الذي عليه السلف الصالح قديما، وبعض السلف خالف كما سيأتينا بالترجمة القادمة، قال لا، إنه يكره سدا للذريعة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرنا علقمة بن أبي علقمة قال سألت ابن المسيب عن الاستعاذة تكون على الحائض والجنب فقال لا بأس به إذا كان في قصبة أو رقعة يخزن عليها.
نعم، إذا كانت محفوظة، يقصده لأجل ألا تمتهن، ألا يمتهن القرآن، إذا كان في جلد يمنع مسه بلا حائل، أو كان في قصبة، القصبة أنا أذكرها أعرفها، القصبة عبارة عن إناء صغير مدور جدا وهو نحيف جدا، إناء نحيف بحجم الأصبع إذا دور، قصبة حديدية أشبه ما تكون بحجم القصبة الآن التي تمر بها المياه، لكنها أدق منها بقليل، ولها غطاء ولها قاع محكم، فتدور فيها هذه الورقة التي كتب فيها القرآن وهذه الرقعة، ثم توضع فيها، ثم تحكم بإقفالها، ثم تعلق. فإذا كان إذا كانت هذه الرقعة أو هذه الورقة في قصبة أو في أديم، يعني في جلد، فلا حرج، عند سعيد بن المسيب أن يعلق على امرأة حائض أو على امرأة نفساء أو على صبي، يزول هنا باب الامتهان. أما إذا كانت هكذا مجردة فإنه ليس جائزا عنده لأنه ربما امتهن. فهذا هو مراده رحمه الله من هذا الأثر، أن سعيدا وهو تابعي جليل أجازه في حق من كان جنبا وفي حق من كانت حائضة إذا كان محكما، إذا كان لا يمس، إذا كان في قطعة في جلد مخيط عليه أو في قطعة حديد أو نحو ذلك لا بأس به. هكذا ذهب سعيد بن المسيب وهكذا غيره رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأخبرنا أحمد قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال: قلت لعطاء: القرآن كان على امرأة فحاضت أو أصابتها جنابة أتنزعه؟ قال: إذا كان في قصبة فلا بأس. قلت: وكان في رقعة؟ فقال: هذا أبغض إلي. قلت: فلما
أحسنت. عطاء يشدد في هذا، عطاء يشترط أن يكون الحائل شيئا قويا جدا حديديا مثلا، لأنها في حكم من به حدث أكبر. فكأن عطاء فكأن مذهب عطاء أشد وأضيق من مذهب سعيد بن المسيب في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إذا كان في قصبة فلا بأس. قلت: وكان في رقعة؟ فقال: هذا أبغض إلي. قلت: فلما يختلفا؟ قال: إن القصبة هي أكف من الرقعة.
هي
أكف من الرقعة.
نعم، يعني أحفظ، هي أحفظ له وأبعد عن الامتهان. هذا شيء معروف عند السلف رحمهم الله قديما كان هذا يفعل، وهذا كان موجودا قديما في نجد كثيرا، وكانت هذه تسمى حروزا عندهم في لغة العوام، يسمونه حرز، وهي تميمة لكنها من القرآن، كانت تباع، أذكرها، وكان الناس قديما يشترونها لأبنائهم. وبعد ذلك جاء النهي عنها من المشايخ لما رأوا فيها من الامتهان، تعلق على الصبيان، ولما رأوا من تعلق القلوب بها، أصبحت النساء تتعلق قلوبهن بهذه التمائم، وللتوسع الحاصل من كثير من الجهال في ذلك الزمن يعلقونها على أبواب البيوت لدفع العين، أو يعلقونها على الصبي لدفع العين عنه، فحينئذ منعوها المشايخ رحمهم الله، اختاروا القول بالمنع لأجل هذه المفاسد. وإلا الأصل أنها مباحة، هذا هو الأصل، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، لكن بالشروط المعروفة عند العلماء: أن لا يعتقد أنها تنفع، وأن لا يعتقد أنها تدفع الضر أو تدفع العين، لا، إنما يعلقونها إذا حل المرض بالمريض، أما قبل حلول المرض لا، هذا حرام، وتقدم بيانه أنه شرك ولا يجوز حتى لو كان معلقا من القرآن، لأنه تعلق قلبه به. من تعلق تميمة وكل إليها، ومن تعلق شيئا وكل إليه، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فلما توسع الناس في ذلك الزمن أصبحوا يعلقونها على أبواب البيوت دفعا للعين، يعلقونها على الدواب دفعا للعين، فمنعت لأجل هذه المفاسد، لأنها أصبحت وسيلة إلى الشرك، أصبحت طريقا إلى الوقوع في الشرك الأصغر. وبعضهم ربما تعلق قلبه بها يظن أنها إذا نزعت من الصبي رجع إليه المرض، كل هذا لا شك أنه يخالف التوكل، إنما هي وسيلة للشفاء، يعتقد أنها وسيلة. والأكمل والأحسن والأفضل الرقية المباشرة، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن طريقة الاستشفاء بالقرآن كما أسلفنا. الصواب أن النبي بيّن طريقة الاستشفاء بالقرآن، وهو الرقية، النفث المباشر على المريض، يرقي نفسه أو يرقيه من هو أعلم منه، وهذا كافي. لكن إذا عدمت الرقية، وهذا أمر وقع لي استدراك فيه، إذا عدمت الرقية أو كان لا يستطيع أن يرقي نفسه، فحينئذ يقال لا بأس بهذا إذا اعتقد أنه سبب للشفاء بعد نزول المرض به، لا قبل نزول المرض، بعد نزول المرض إذا أصابه مرض وأراد التداوي به لا حرج بتعليق هذه من القرآن، بشرط أن لا يعتقد أنها تنفع أو تضر بذاتها، وأن لا يمتهنها، وأن يكون قلبه متوكلا على الله، يعتقد أنها مجرد سبب وأنها رقية. أما مع القدرة على النفث فإن النفث هو الأولى وهو الأكمل، ينفث على نفسه مباشرة أو يرقي بالماء لنفسه بماء زمزم أو غيره، لكن قد يكون عاميا لا يعرف ولا يحسن الرقية، وقد يكون طفلا ونحو ذلك، فبعض مشايخنا المعاصرين وفقهم الله أجاز هذا لأمثال هؤلاء إذا عدمت المفسدة، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وهنا لا يستطيع يعني هذا الرجل أو هذه المرأة أو هذا الصبي لا يستطيع أن يأتي بالرقية، فلا بأس بهذا لئلا يتعلق قلبه بشيء أشد من هذا، والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن جريج: وسمعته يقول قبل ذلك يسأل أيجعل على الصبي القرآن، فيقول: إذا كان في قصبة من حديد أو قصبة ما كانت فنعم، وأما في رقعة فلا. فيقال: في السفعة، وهو اللوح في قلادة الصبي، فيقول: لا يظهره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة في تعليق التعويذ من القرآن قبل نزول البلاء.
نعم، هنا انتقل إلى مسألة أخرى وكأنه ذهب إليها رحمه الله، وهو لا شك أنه متعقب في هذا، كأنه ذهب إلى جواز تعليق هذه التمائم القرآنية قبل نزول البلاء لأجل دفعه، ولا شك أن هذا كما أسلفنا من وسائل الشرك ولا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا محمد بن أبي بكر الحافظ، قال: حدثنا أبو الفضل أحمد بن إبراهيم.
نفرق، أحسنت، نفرق أيها الإخوة بين الصور، المسألة دقيقة، وربما بعضكم تخفى عليه هذه الصور، هذه معروفة قديما. فالجائز من التمائم هو ما كان من القرآن بالشروط المعروفة عند العلماء. الجائز من التمائم جمع تميمة، والتميمة هي التي تعلق على الأبدان. الجائز منها عند بعض العلماء عند جمع من الصحابة هو ما كان معلقا من القرآن بالشروط المعروفة: الأول أن يكون من كلام الله عز وجل، والثاني أن يكون باللغة العربية، فلا يكون قرآنا ترجم على لغة الأعاجم لأنه لا يؤمن أن تكون معه الطلاسم المحرمة، والثالث وهو أيضا مهم أن لا يعتقد أنها تشفي بذاتها، إنما يعتقد أنها سبب، والرابع شرط الرابع أن يكون بعد نزول البلاء لا قبله، لأنه لو علقها قبل نزوله أصبح يعتقد أنها تمنع حدوث البلاء، وهذا لا شك أنه شرك. الله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى، فلا توضع إلا لأجل التداوي من المرض، إذا مرض الصبي أو الدابة أو المريض أو المرأة لا بأس بهذه الشروط. أما ما يكون من تعليق التمائم القرآنية قبل نزول البلاء فلا أعلم قائلا به إلا ما يفهم من صنيع المؤلف رحمه الله، فإنه في ظني أرى أنه يرى أنه مباح، لكنه لا شك أنه من وسائل الشرك وأنه شرك أصغر، فلا يجوز تعليق هذه التمائم القرآنية قبل نزول البلاء، لأنه بهذا يعتقد أنها تدفع البلاء، وهذا لا شك أنه لا يجوز، هذا لا شك أنه من الشرك. التعليق يكون بعد نزول البلاء، وأيضا نظير هذا تعليقها منعا للعين والحسد والسحر، كل هذا لا يجوز أيضا. الجائز كما أسلفنا هو بعد حلول المرض، إذا حل بالبدن مرض وأراد التداوي وكان لا يحسن الرقية، لا يحسن الرقية وعنده حرز وضعه عنده في بيته، لا حرج إذا كان من القرآن، بشرط أن لا يعتقد أنها تنفع بذاتها، إنما هي سبب للشفاء، مع أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، إذا أذن الله له بالشفاء شفاه، وإلا بقي على مرضه، كله بيد الله، لكنها سبب. هذا هو الذي أراده المصنف في الترجمة السالفة، على أن فيه خلافا كما أسلفنا. وفي الترجمة التي بين يدينا ذهب إلى أمر آخر، وهو تعليق هذه التمائم القرآنية أيضا قبل حدوث البلاء، لا لأجل دفع العين، لا، قبل نزول البلاء. فكأنه ذهب إلى هذا لأجل حديث عنده ضعيف عمل به أو احتج به، وهو حديث الظاهر أنه موضوع أيضا، أنه مكذوب. فالشاهد أنه مال إليه، ولا أعلم أحدا قال به من أهل العلم إلا ما أراه من صنيعه رحمه الله. والصواب كما نعلم أنه لا يجوز، وأنه من وسائل الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا محمد بن أبي بكر الحافظ قال: حدثنا أبو الفضل أحمد بن إبراهيم بن أحمد البلخي من أصل كتابه، قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن بوران الحكاك ببلخ قال: حدثنا سليمان بن داود الهروي قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب أنه قال: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه فرأيته يعلق التعويذ على ابن له، فقلت له: يا أبا حمزة، هل نزل به بلاء؟ قال: لا. ثم ضرب بيده على منكبي فقال: يا أبا بكر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا بأس بتعليق التعويذ من القرآن قبل نزول البلاء وبعد نزول البلاء.
هذا كما ترى، هذا على ما ذهب إليه المؤلف محمول على أنه أراد أنه سبب للشفاء إذا نزل به المرض، لا أنه يمنع وقوع المرض، إنما سبب لدفع المرض. ولا شك أن هذا من قبيل الشرك الأصغر كما بيناه. والمؤلف رحمه الله اعتمد على هذا الحديث الذي عنده فأخذ به فيما يظهر. وهذا كما ذكرت لكم، هذا الباب وهذه الترجمة من المفردات التي أفرد بها المؤلف رحمه الله، وطالب العلم يكون ملما بهذه المسائل، يكون بصيرا بها. فالحق في هذا أنه لا يجوز دفع البلاء أو تجنب البلاء، إنما يكون بيد الله سبحانه وتعالى، هو يبذل الأسباب الشرعية الأخرى، الاحتياطات الأخرى. أما تعليق التمائم القرآنية لا، ولا يقاس على الرقية، لأن الرقية في كل حال، الرقية تباح لكل أحد، المريض وغيره، فلا يقاس عليها، لأن الرقية نفث مباشر. وهنا تعليق لتميمة يعتقد أنها ربما كانت سببا، فالبعد عنه هو الواجب، البعد عن هذا هو الواجب. إنما إذا احتاج إليها لصبينا وغيره يكون بعد المرض، ويعتقد أنها من أسباب الشفاء فقط، لا أنها تنفع أو تضر بذاتها. نعم.
أحسن الله إليكم.
وإذا تركه أحسن وأولى، إذا اقتصر على الرقية الشرعية، هذه نغفل عنها كثيرا، الرقية يسيرة بالنسبة لك أيها الراقي، تقرأ سورة الفاتحة مع استحضار القلب، وتنفث مع كل آية ومع كل آيتين نفثا بريق، نفثا يصاحبه الريق، وتقرأ القواقل الثلاث، وتقرأ ما ورد في ذلك من آيات فيها ذكر الشفاء، وتقرأ ما ورد في ذلك من أدعية نبوية ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، ويكون نفثا مباشرة إلى المريض إذا كان مصابا مثلا بمرض حسي أو مرض معنوي، كله جائز ترقيه. وإذا كانت في اليوم أكثر من مرة كان أولى، ولا مانع من الرقية في جميع الأمراض، وأفضلها ما كان من العين، كما جاء في الحديث أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى هي القرصة أيضا، إذا كانت من عين أو كانت من لدغة فهي أكمل وأنفع من غيرها في الشفاء، ولا بأس بالرقية من جميع الأمراض، ولا بأس بها في كل حال. الرقية لا تكون مختصة بالمريض في كل حال، أما التعاويذ لا، تكون بعد نزول المرض، فرق بينهما أيها الإخوة. التعويذة التي تكون من القرآن تكون بعد نزول المرض لئلا يتعلق القلب بها، أما هنا رقية ينفث بها نفسه ويرقي بها نفسه، وإذا كان عاجزا عن ذلك يرقي هذا الداء غيره، يرقيه أبوه أو أخوه أو والدته، لا حرج، هذا شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:
وكم من داء عجز عنه الأطباء فنفع الله بالرقية به، وهذا أمر مجرب يعرف، هذا معروف عند الرقاه الذين أخلصوا لله سبحانه وتعالى في رقاهم. أعلم راقيا توفي رحمه الله أنه ذات يوم جاءته امرأة أصيبت بداء خبيث في ثديها، عافانا الله وإياكم كل مسلم ومسلمة، فذهبت إلى الأطباء تبحث عن الشفاء، وهذا لا شك أنه أمر مشروع، طلب الشفاء مشروع، فذهبت فأجمع الأطباء على أنه لا بد من بتر هذا الثدي، من بتره كما هو معلوم، فالله جل وعلا ألهم زوجها إلى أن يأتي بها إلى هذا الراقي، وأنا أعرفه جيدا رحمه الله، كان عبدا صالحا محتسبا الأجر لله عز وجل، وكان رجلا كبيرا في السن طاعنا في السن، فأصبحوا يأتون إليه في كل يوم مرتين يرقيهم، يرقي هذه المرأة، فما إن مضى شهر واحد فقط إلا وأذن الله لها بالشفاء بإذنه سبحانه وتعالى، الله هو الشافي جل وعلا. فلما حست بأعراض الشفاء وبآثار الشفاء ذهبت للنظر والكشف، فأخبرها الأطباء أن الله جل أنه زال عنها أثر الخطر، وأنها فقط أشهر قليلة ثم تشفى منه بتاتا شفاء تاما. كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بالاعتقاد الصحيح في أن كلام الله عز وجل شفاء، وهذا مرتبط بما يقع في القلب من اعتقاد، وهذا أمر هام كنت نبهت عليه، وهو أن المسلم إذا رقى نفسه أو رقى أهله أو رقى صبيانه وأولاده يعتقد في قلبه أنها سبب للشفاء لا أنها تجربة، لأن بعض الناس إذا أراد أن يرقي نفسه أو يرقي غيره يقع في قلبه أنه سوف يجربه، سوف يجرب هذا، إن نفع وإلا بحث عن غيره، فهنا لا تنفع الرقية، لا بد أن تعتقد أنها شفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، للذين آمنوا، أنت تؤمن إيمان يقين أنه هدى وشفاء، فإذا آمنت أن الله يجعله شفاء، إذا أذن الله بالشفاء فحينئذ تنفع هذه الرقية، مع أيضا استحضار القلب لما ترقي به، تستحضر قلبك من آيات الفاتحة في آيات الفاتحة، مع النفث، مع الأسباب الأخرى، مع النفث الذي يكون مصاحبا له بريق، يكون معه ريق يسير، لعاب يسير يخرج مع النفث، فهذه هي الرقية الصحيحة، تعتقد أنها سبب للشفاء، وتجزم أن الله إذا أذن بالشفاء أنها تكون هي الشفاء، وتعتقد أيضا أن الله جل وعلا جعلها سببا ليست بذاتها، وأيضا تسلك الطريق الصحيح في أنك ترقي نفسك وتقرأ الآيات التي فيها الشفاء، مع السور المعروفة، مع الأدعية النبوية الواردة عنه والاستعاذة التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه في أحاديث عديدة، حديث رقية جبريل، وفي حديث قصة الحسن والحسين، كلها ثابتة عنه في الرقية، وفي رقية عائشة كلها جاءت عنه في الصحيح، فإذا حفظتها أو نحو ذلك وأتيت بها كل يوم معتقدا هذا، فإذا كان الله جل وعلا قد أذن لك بالشفاء فإنها هي الشافية لك بإذنه سبحانه وتعالى، وإذا لم يأذن فالله حكيم عليم جل وعلا، لأنها سبب قد يقع فيها الشفاء وقد لا يقع، لكن إذا أراد الله وأذن فإنها تكون سببا نافعا، بهذا الاعتقاد الطيب تعتقد أن الله ينفع بها لا أنها تجربة، انتبه لهذا الشرط، إذا كان في قلبك أنك تجرب مرة مرتين فلا تنفع الرقية مطلقا، وأيضا إذا كانت من قلب غافل الله لا تنفع، لا بد من استحضار القلب أثناء تلاوة الآيات والأدعية والاستعادة فيها، ولا بد من الاعتقاد الجازم أن الله جعلها سببا للشفاء، فإذا اعتقدت هذا فإنها بإذن الله تكون سببا للشفاء من هذا الداء، مع الصبر تحتاج وقتا طويلا، ليس مرة ومرتين، لا بد من وقت طويل والصبر معها حتى يأذن الله لك بالشفاء منها، شفانا الله وإياكم من كل داء.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كتابة المصاحف بالأجر واستكتاب أهل الذمة من كره ذلك ومن رخص فيه.
انتقل هنا إلى مسألة أخرى أيضا هامة يحتاجها طلاب العلم في مسألة كتابة المصحف بمقابل مالي بالأجر، هل هو جائز أم لا؟ هذا محل خلاف أيضا، هو أيضا حكم كتابة المصاحف على أيدي أهل الكتاب إذا كان الناسخ للمصحف ليس مسلما، هل هو جائز، هل هو يجوز أم لا؟ نعم.
أحسن الله إليكم.
مسائل هامة يحتاجها المسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا الخليل بن أحمد قال أخبرنا ابن الزفتي قال حدثنا أحمد قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم أنه كره كتاب المصحف بالأجر.
أحسنت. نعم. وأيضا في باب الرقية يستحب أن يكون في الأوقات التي يكثر فيها استجابة الدعاء، يكون في وقت السحر من الليل، لأن الرقية أشبه ما تكون بالدعاء أيضا، هي طلب للشفاء، هي نوع من أنواع الدعاء، فيتحين المسلم الأوقات التي ترجى فيها الإجابة آخر الليل وقت السحر مثلا، أو عند فطره في وقت الإفطار، أو بين الأذان والإقامة ينفث على نفسه يتحين أوقات الإجابة لأنها دعاء: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفني، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هذا دعاء كما ترى: بسم الله يرقيني من كل داء يؤذيني، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيني، كلها أدعية مع الآيات والسور، سورة الفاتحة، كلها أشبه ما تكون بالدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، قل هو الله أحد، كلها قريبة من الدعاء، فتكون في المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، هذا هو الأفضل، وهذا هو الذي عليه مشايخنا أنهم يستحبون أن يأتوا بها في مواطن الإجابة، ولا سيما في آخر الليل، يرقي نفسه في آخر الليل في وقت السحر، يرقي ابنه، يرقي زوجته، يرقي والدته، والده، هذا خير جزيل لك أيضا. نعم. الحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا الخليل بن أحمد قال أخبرنا ابن الزفتي قال حدثنا أحمد قال أخبرنا وكيع عن سفيان.
أحسن. نعم. أحسنت. وأيضا لا بد من الريق الذي يصاحبه نفث، النفث لا يكفي، نفث مع ريق يسير، مع ريق يسير، الريق هو اللعاب اليسير، هذا هو الذي عليه السلف الصالح لأجل بركة القرآن، القرآن فيه بركة عظيمة، ريق يسير على مكان الألم، وإذا كان مكان الألم ربما تأذى بالرطوبة يجعل عليه حاجزا، إذا كان ألما حسيا جرحا وربما تأذى بالرطوبة، رطوبة الريق، فيجعل بينه وبينه حاجز يسير، قطعة قماش أو نحو ذلك، لا حرج، ويكون النفث على موطن الألم، هذا هو الأكمل، تنفث على موطن الألم حتى لو كان مكانا دقيقا لا حرج في هذا، لكن مع تطهيره، إذا كان عنده ألم مثلا، إذا كانت امرأة عندها آلام في أماكن حساسة لا حرج، لكن مع تطهيره، وإذا أراد الرقية بالماء كذلك لا بأس، فعله بعض السلف الصالح، ينفث بالماء ثم يشربه، وإذا كان بماء زمزم كان أكمل وأولى، لا حرج في هذا، ينفث في الماء الكثير مثلا، ما يكون يكفيه ليومه كله، ينفث فيه في الصباح أو في آخر الليل، ثم يشرب منه كل يوم شيئا، لا حرج في هذا، كله فعله السلف الصالح، وكله شفاء بإذن الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا الخليل بن أحمد قال أخبرنا ابن الزفتي قال حدثنا أحمد قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم رحمه الله أنه كره كتاب المصاحف بالأجر وتأول هذه الآية: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم.
هذا مذهب إبراهيم النخعي رحمه الله، أنه ذهب إلى كراهة كتابة القرآن بالأجر، إنما يكون احتسابا، معللا بأنه كلام الله عز وجل وتأول هذه الآية على هذا المعنى، لكن الصواب كما سيأتي أنها في أهل الكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأخبرنا الخليل بن أحمد قال أخبرنا ابن الزفتي قال حدثنا أحمد قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن علقمة المكي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: نزلت هذه الآية في أهل الكتاب فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم.
كأن المؤلف رحمه الله أراد التعقب على إبراهيم النخعي حين استدل بتلك الآية، كأنه تعقبه بأنها نزلت في أهل الكتاب ليست في الذي يكتب القرآن بالأجر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الخليل قال أخبرنا ابن الزفتي قال حدثنا أحمد قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى أنه كتب له نصراني من أهل الحيرة مصحفا بسبعين درهما.
نعم. في هذا دلالة على جواز كتابة أهل الذمة القرآن، إذا كان من أهل الذمة كان يهوديا أو نصرانيا واستؤجر على كتابة القرآن على نسخ لا حرج، هذا هو الصواب من أقوال العلماء في هذا، وهذا هو الذي عليه أحمد رحمه الله في قول عامة أصحابه أنه يجوز كتابة القرآن على أيدي أهل الذمة، أما المشركين لا، المشركون كما أخبر الله نجس: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما إذا كان كتابيا ذميا من أهل الذمة فلا حرج في نسخ القرآن ولو كان بأجر، هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم.
وهكذا إذا كانت امرأة على خلاف فيه لا حرج في كتابة القرآن على يدها، وهكذا إذا كان صبيا كله لا حرج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأخبرنا الخليل قال أخبرنا ابن الزفتي قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا وكيع عن سفيان عمن سمع مجاهدا يقول: كتب لي مصحف بخمسمائة. قال أخبرنا الخليل بن أحمد قال أخبرنا ابن الزفتي قال حدثنا أحمد قال أخبرنا وكيع عن أبيه عن منصور عن إبراهيم أنه قال: لا بأس أن نشتري المصاحف من أهل الكتاب.
نعم. إذا كتبوها لا بأس بشرائها منهم، لا حرج في هذا. نعم.
قال: وأخبرنا الخليل قال أخبرنا ابن الزفتي قال حدثنا أحمد قال أخبرنا وكيع عن معمر بن سام عن ابن جبير أنه قال: لا بأس بكتاب المصاحف بالأجر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاسترقاء بالقرآن والاستشفاء به
كما تقدم. نعم.
قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو القاسم يحيى بن عبد الله بن يحيى بن إبراهيم العطار بانتقاء الأزدي عليه ببغداد قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه رضي الله عنه أن رجلا جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بحي من العرب فقالوا: إنا قد أنبئنا أنكم جئتم من عند هذا الرجل بخبر، وإن سيد الحي لدغ، فهل فيكم من راق؟ قال فجعلت أقرأ أم الكتاب عليه غدوة وعشية ثلاثة أيام وأتفل فكأنما نشط من عقال.
هذا هو دليل من اشترط وجود الريق مع النفث، فلابد من وجود الريق، ريق يسير ليس كثيرا، ريق يسير، وأيضا فيه دلالة على أنها تستحب في اليوم مرتين كما رأيت في هذا الحديث أنه رقاه في الصباح وفي المساء، فإذا فعلها المسلم مع ابنه المريض أو مع مريضه أو مع نفسه في كل يوم مرتين هذا أكمل وأفضل، وإذا اقتصر على مرة لا حرج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فكأنما نشط من عقال. قال: فأعطوني على ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل، فلعمري من أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق.
نعم. على كل حال فيه دلالة على جواز أخذ الأجر على الرقية، وترك الأجر أولى وأكمل وأقرب للإخلاص، وإذا بذل له مال وأخذه لا حرج، وفيه دلالة على أن الرقية تنفع من القرصة الحمى هي القرصة، فهذا السيد سيد ذلك الحي لدغ، لدغته عقرب كما في بعض الآثار، فاسترقوا هذا الراقي من الصحابة فرقاه فأذن الله له بالشفاء بنص هذا الحديث، وهذا في الصحيح، هذا الحديث في الصحيح ومعروف، فأذن الله له بالشفاء. وجاء في الحديث الآخر أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أنفع وأفضل إلا من الرقية التي تكون من العين. العين هو الحسد، هي الحسد، والحمى هي القرصة، فالرقية التي يرقى بها من الحسد أنفع من غيرها، والرقية التي يرقى بها من القرصة واللدغة أنفع من غيرها، كله خير، لكن هذه تكون أنفع إذا أصيب الإنسان بعين يتجه إلى الله سبحانه وتعالى في كتابه يرقي نفسه ويلح على الله بالدعاء والصبر والاحتساب إلى أن يشفيه الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا محمد بن الحسين الحدادي قال حدثنا عبد الله بن محمود قال حدثنا محمد بن النضر بن مساور قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت إسماعيل بن أبي خالد يذكر عن قيس بن أبي حازم أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني رقيت فلانا وكانت به ريح، فما رقيته إلا بأم القرآن، يعني فاتحة الكتاب، وإنه أعطاني قطيعا من الغنم فهبت أن آخذها حتى أستأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ برقية باطل فقد أخذت بحق. قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن يزداد الرازي إملاء قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن محمود البلخي قال حدثنا أبو يحيى عبد الصمد بن الفضل قال حدثنا شهاب يعني ابن معمر عن محمد بن الحجاج عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين فقرأ: الحمد لله رب العالمين، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقل هو الله أحد، ثلاثا ثلاثا، ثم قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل عين وحاسد، والله يشفيك، بسم الله أرقيك.
نعم، هذه ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام أنه رقاهما الحسن والحسين ابن ابنته رقاهما بهذه الرقية. الصواب أن المحفوظ عنه أنه رقاهما بالقواقل الثلاث. الفاتحة إنما هي في قصة اللديغ، الرقية بالفاتحة جاءت في قصة اللديغ، ثم بعد ذلك بهذا الدعاء: بسم الله أرقيك كل شيء يؤذيك، من شر كل عين وحاسد، الله يشفيك، بسم الله يرقيك، اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، وهكذا أدعية عديدة كررها المسلم ثلاثا، وبعضها أكثر وبعضها مرة واحدة. فالخلاصة أنه يقرأ الفاتحة أولا، يبدأ بالفاتحة لأنها تسمى سورة الرقية، الله جعلها شفاء، يبدأ بها كما في قصة اللديغ. اقتصر هذا الصحابي الجليل على رقية هذا اللديغ بالفاتحة فقط مرتين في كل يوم. ويستحسن أنك تنفث مع كل آية بعد قراءتها لا قبلها. بعض الفقهاء يقولون يكون النفث قبل قراءة الآية، وهذا خطأ. الصواب أنك تقرأ الفاتحة ثم تنفث الحمد لله رب العالمين، ثم تنفث بعدها الرحمن الرحيم، ثم تنفث بعدها، تنفث ثلاث مرات، هذا هو الأفضل. كلما قرأت آية تنفث بعدها ثلاثا، هذا هو الأفضل، لما جاء في بعض هذا في بعض ألفاظ هذا الحديث، حديث اللديغ. ثم تأتي بالقواقل الثلاث، تقرأ كل واحدة ثلاثا، تأتي بكل واحدة مرة واحدة ثم تنفث ثلاثا بعدها، ثم تكررها مرة ثانية ثم تنفث ثلاثا بعدها، وهكذا القواقل الثلاث: الصمد والناس والفلق. ثم تأتي بالآيات التي في الرقية، ثم تأتي بالأدعية الواردة في السنة عنه عليه الصلاة والسلام وما جاء فيها من استعاذة كل يوم مرتين، شفاء بإذن الله عز وجل. إذا اعتقدت أنه شفاء فإنها تكون شفاء بإذنه سبحانه وتعالى، مع الصبر والاحتساب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا محمد بن أيوب قال
الموحدون يرقون أنفسهم، والمشركون يتعلقون بأصحاب القبور. المشرك إذا نزل به المرض ذهب إلى الميت عياذا بالله، يستغيث بميت لا ينفع ولا يضر، يقول له المدد يا فلان، اشفني يا فلان عياذا بالله، ثم هو لا يحصل له شفاء ويكون عياذا بالله مخلدا في النار. وأما الموحد يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، يقرأ كلام ربه على نفسه، يعلم أن الله جل وعلا أنزل عليه هذا القرآن شفاء له، فيعتقد أن الشفاء بيده، وأنه جعل كلامه وما جاء في ذلك من أحاديث صحيحة شفاء له، يرقي نفسه ولا يعتمد على أحد من خلقه. وعليه فإن كثيرا من العلماء يقولون يستحب للإنسان أن يرقي نفسه ولا يعتمد على غيره، إلا إذا كان عاميا لا يحسن الرقية لا له هذا أن يبحث عن راق يرقيه، أما إذا كان قادرا فإن الأولى والأكمل والأفضل أن يرقي نفسه حتى لا يقع اعتماده إلا على الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا محمد بن أيوب قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام هو الدستوائي قال حدثنا حماد هو ابن أبي سليمان عن إبراهيم أنه قال كان يكره كل شيء من الرقى إلا من كتاب الله عز وجل.
ومن السنة كما رأيت. نعم، قصدهم ما كان وحيا من القرآن والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في الرخصة في استرقاء المسلم أهل الكتاب بكتاب الله.
نعم، هذه مسألة أيضا يحتاجها طالب العلم، وهي في حكم رقية الكافر. إذا كان عندك مريض وهو كافر، أتي أنت راقي وأتي إليك بكافر مريض، هل تنفع معه الرقية أم لا؟ الصواب أنها تنفعه بإذن الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا
مسائل نادرة هذه يحتاجها طلاب العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو لبيد قال حدثنا يحيى بن حجر بن النعمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على عائشة رضي الله عنها وهي تشتكي وعندها يهودي يرقيها، فقال ارقها بكتاب الله تعالى.
نعم، وفيه كما ترى دلالة على جواز رقية أهل الكتاب للمسلمين، وفيه دلالة على جواز العكس، رقية المسلم للكافر، كله جائز إذا كان كافرا من أهل الكتاب من أهل الذمة وكان يرقي لا حرج برقيته، إذا علم منه سلامة الرقية لا حرج به على قول من قال به في هذا. لكن القول الثاني وهو جواز رقية المسلم للكافر هو الأقوى، رقية المسلم للكافر هذا هو الأكثر عليه، هو الذي عليه أكثر العلماء. أما رقية الكافر للمسلم عليه بعض العلماء رحمهم الله، وكما ترى في هذا الحديث الذي فيه ضعفناه.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن زر قال أخبرنا الحسين بن الحسن القطاري قال حدثنا أبو حذافة قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق رضوان الله عليه دخل على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر ارقيها بكتاب الله تعالى.
لأنها طلب للشفاء، الرقية كما ترى طلب للشفاء، فهي دواء، فكما أنه يجوز لك التداوي على أيدي الكفار كذلك هنا، لكن الشرط أنك أن يكون أمينا يقرأ القرآن حقيقة يرقيك بالقرآن، فربما أذن الله لك بالشفاء بأسباب هذه الرقية، لا لأجل أنه هو الراقي أنه مسلم أو كافر، إنما لأجل أنه كلام الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيما يقال في سجود التلاوة.
نعم، هنا انتقل رحمه الله إلى تراجم إلى أكثر من ترجمة في أحكام سجود التلاوة، نأتي على شيء منها حتى لا يطول علينا المقام، نأتي على بعض هذه الأحكام التي يحتاجها المسلم في سجوده للتلاوة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا الشيخ أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الجنيد الدقاق قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثني رجل يقال له الحسن بن محمد بن أبي يزيد قال قال ابن جريج حدثني جدك ابن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت الليلة فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة كأنها سجدت بسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته. قال ابن عباس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة ثم سجد فسلم وهو يقول في سجوده ما حكى الرجل من كلام الشجرة.
نعم على كل هذا أثر ضعيف جدا، لكن هذا دعاء في السجود يستحب أن يؤتى به في سجود التلاوة بعد التسبيح، بعد التسبيح يأتي بهذا اللهم لك سجدت وبك أمنت سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق فيه سمعه وبصره وما جاء في هذا الحديث، لا حرج. وإذا اقتصر على التسبيح لا حرج، إذا اقتصر على التسبيح مرتين أو ثلاثا لا حرج في هذا. نعم كله أدعية. نعم الباب الذي بعده. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من كان يرى التسليم في سجود التلاوة.
نعم هذه مسألة، وهي مسألة التسليم عقب سجود التلاوة، هذه محل خلاف. منهم من يرى استحباب التسليم إذا رفع من السجود كبر ثم سلم عن يمينه تسليمة واحدة، وهذا هو الذي عليه كثير من أصحاب مذهب أحمد، هذا هو الذي عليه الحنابلة رحمهم الله، ذهبوا إلى استحباب التسليم من سجود التلاوة بعد التكبير من الرفع، وبعضهم ذهب إلى أنه يسلم اثنتين عن يمينه وعن شماله، ولكن الأكثر أنهم قالوا عن يمينه. هو القول الثاني أنه لا يستحب كما سيأتي، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، وهذا هو الأقرب كما سيأتي. نعم
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن محمد الجويباري قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن سيرين وأبي قلابة أنهما كانا إذا قرأ السجدة يكبران إذا سجدا ويسلمان إذا فرغا.
هكذا هذا هو دليل أحمد في هذه المسألة أنه استحب التسليم، لما جاء في هذا الأثر من أبي قلابة وغيره قالوا يستحب له أن يسلم عن يمينه، والجمهور كما سيأتي على خلافه، وهو الصواب أنه ليس فيه تسليم. أما التكبير فالظاهر أن الجمهور على استحبابه أنه يكبر عند السجود، جمهور الأئمة على استحباب التكبير، هذا كله خارج الصلاة. كلام هنا إذا كان السجود التلاوة خارج الصلاة قالوا يستحب له أن يكبر وهو جالس، خلافا لما عليه بعض الفقهاء المتأخرين حين قالوا يقوم واقفا، هذا لا شك أنه ليس عليه قول معتمد، إنما من قال بهذا قالوا وهو جالس يكبر وهو جالس ثم يسجد، هكذا قال أحمد والشافعي وأبو حنيفة، وخالف مالك فذهب إلى أنه لا يكبر إلا إذا كان في صلاة، معللا بأنها ليست صلاة إنما هو سجود، وهذا هو الأولى أنه لا تسليم فيها ولا تكبير. الأقرب في هذه السجدة أنه ليس فيها تسليم وليس فيها تكبير ولا يشترط فيها الوضوء، هذا هو الأقرب، لكن الفقهاء كما ترى بينهم خلاف رحمهم الله في هذه المسائل. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من قال ليس في السجدة تسليم.
وهذا مذهب الجمهور كما أسلفنا، مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله. نعم
قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم وعن معمر عن رجل عن الحسن قال ليس في السجود تسليم.
كما رأيت حكى أنه هو مذهب الحسن البصري من المتقدمين، وهو أيضا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ممن أتى بعده، وهذا هو الصواب ليس فيها تسليم. لماذا؟ لأنها ليست صلاة، هو سجد فقط، سجود للتلاوة فقط، فلا تعلق لها بهذه الأحكام، إنما هم قاسوا عليها، بعضهم قاسها على الصلاة وقاسها على ما يكون في أحكام الصلاة، وهذا كله كما قلنا إذا كان خارج الصلاة، أما في الصلاة فإن فيها التكبير وفيها التسليم لا شك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب من جوز سجود التلاوة إلى غير القبلة للراكب.
نعم، إذا كان راكبا، هنا إذا كان راكبا على دابة أو على طائرة، على متن طائرة أو على سيارة، هنا قالوا يستحب له أن يومئ إيماء بدل السجود. نعم.
قال: أخبرنا أحمد قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ بنا ونحن متوجهون إلى بني سليم إلى غير القبلة فيمر بالسجدة فيومئ إيماء ثم يسلم.
نعم، إذا كان راكبا فلا حاجة إلى استقبال القبلة، إنما يستقبل القبلة إذا كان في موطن جالس أو كان ماشيا، ما إذا كان راكبا فلا يشترط فيه استقبال القبلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب من قال إذا قرأ السجدة وهو يمشي أو مأ برأسه إماء.
كذلك إذا كان ماشيا على قدميه هنا يشترط له استقبال القبلة لأنه قادر على استقبالها، ويومئ إيماء ولا حاجة إلى السجود. نعم.
قال: أخبرنا أحمد قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن ثوير بن أبي فاتخة عن أبيه أنه قال: إذا قرأ الإمام السجدة فلم يسجد أو مأ من وراءه.
هذا خلاف السنة، لا شك أن هذا أثر ضعيف، هذا في حق الإمام الذي لم يسجد، والحق أن المأموم تبع الإمام، إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا لم يسجد الإمام فلا تسجد ولا تومئ. نعم.
قال: أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أنه كان يقرأ السجدة وهو يمشي فيومئ إيماء. قال: أخبرنا أبو أحمد قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى وجابر عن عطاء أنه قال: إذا قرأت السجدة حول البيت فاستقبل البيت وأومئ إيماء.
نعم، يعني إذا كنت تطوف حول البيت أو في المسعى وقرأت القرآن أثناء طوافك وأثناء سعيك ثم أتيت على آية سجدة فتوجه وجهك إلى الكعبة ثم تومئ إيماء، هذه هي السنة في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب من قال إذا سمع السجدة.
السجود من القيام ظاهر أنه على خلاف السنة إلا إذا كان في صلاة، هذه مسألة أيضا ربما تخفى على الطلبة، إذا كنت تقرأ القرآن في قيام في غير الصلاة وأنت تمشي مثلا أو تطوف في البيت أو تسعى أو نحو ذلك أو في طريقك فلا تقف لأجل السجود، إنما تومئ إيماء لأنها سنة كما ترى، إلا إذا كنت في صلاة نعم تسجد في الصلاة، الصلاة جاء فيها الحديث مرفوعا عليه الصلاة والسلام، أما هنا لا. وهكذا على المنبر إذا كنت خطيبا فلا تسجد على الصواب كما سيأتي في بابه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب من قال إذا سمع السجدة وهو على غير وضوء تيمم وسجد.
نعم، إذا كان مستمعا هنا. نعم.
قال: أخبرنا الجويباري قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أنه قال: إذا سمعت السجدة وأنت على غير وضوء فتيمم ثم اسجد.
هذا هو مذهبه في هذا رحمه الله، أنه ذهب إلى التيمم، إبراهيم النخعي ذهب إلى مشروعية التيمم عند سجود التلاوة إذا عدم الماء، والمذهب الثاني وجوب الوضوء، مذهب أبي حنيفة في هذا كما سيأتي وجوب الوضوء، والثالث مذهب الإمام أحمد أنه لا يجب عليه لا وضوء ولا تيمم، إنما يبقى هكذا بلا سجود لأنها سنة، وهذا هو الصواب في هذا، إذا كان عادما للماء وليس على طهارة فإن سجد لأن على قول من قال بعدم اشتراط الطهارة، وإلا ترك السجود ولا حرج عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. باب من قال يتوضأ ويسجد. قال أخبرنا الجويباري قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري أنه قال: سمعت حمادا يحدث عن إبراهيم أنه قال: يتوضأ ويسجد.
هذه هي الرواية عنه، النخعي له فيه رواية، مرة قال بالتيمم ومرة قال بالوضوء، والصواب أنه لا وضوء ولا تيمم، إلا إذا كان في صلاة هذا لا إشكال فيه، كل هذا إذا كان خارج الصلاة، إذا كان يقرأ عن ظهر قلب فلا يشترط له وضوء ولا تيمم، إذا سجد كما هو لا حرج، وإذا ترك لا حرج. لا
أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء في السجود بسجود القارئ.
هذا في حق المستمع ليس في حق السامع، إنما في حق الذي يستمع إلى التلاوة. نعم.
قال:
إذا كان خارج الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن حفص الجويني قال حدثنا علي بن خشرم قال وأخبرنا الحاجبي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ علينا القرآن فيسجد ونسجد معه.
وفيه دلالة على أنه يستحب للمستمع السجود مع التالي، إذا سجد التالي يستحب له السجود معه، حتى لو كانت امرأة، على الصواب من أقوال العلماء رحمهم الله. بعضهم قال إنما يسجد إذا كان التالي ممن يصلح أن يكون إماما له، أما إذا كانت امرأة فلا يسجد لأجل تلاوتها، والصواب أنه يسجد حتى لو كان القارئ امرأة أو كان القارئ صبيا، لكن بشرط أن تكون أنت مستمعا لا سامعا، وبشرط أن يكون هو قد سجد معك، سجد قبلك بهذا، لما جاء في هذا الحديث في حديث ابن عمر في الصحيح أنه كان يقرأ القرآن خارج الصلاة ثم يسجد ثم يسجدون معه، الصحابة يسجدون معه لأجل سجوده عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم.
أما إذا كان سامعا لا، هذا في حق المستمع الذي جلس يستمع القرآن في حلقة أو نحو ذلك، أما إذا كان مر بقراءة القرآن مرورا أو نحو ذلك فلا يقال بالسجود في حق السامع، إنما في حق المستمع، فرق بينهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن عامر قال حدثنا عبد الرحيم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فيقرأ علينا السجدة فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى إن أحدنا ما يجد موضعا لجبهته وذلك في غير صلاة.
نعم، لأنهم كانوا مستمعين لقراءته، سجدوا معه لأنه سجد أولا ولأنهم كانوا مستمعين، وأيضا فيه دلالة على أنه لم يكبر في سجوده كما ترى في الحديث، ليس فيه تكبير ولا تسليم، الحديث ظاهر أمامك أنه سجد ولم يذكر فيه الراوي أنه كبر للسجود أو سلم بعد السجود، ودل على عدم استحبابه فيما يظهر لي في هذا إذا كان خارج الصلاة. أما في الصلاة نعم يكبر للركوع للسجود للسجدة على الصواب، وقال بعضهم لا يكبر لكن الصواب أنه يكبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب سجود الإمام إذا قرأ آية السجدة على المنبر ونزوله عنه وسجود الناس معه.
نعم، هذا في حق الخطيب إذا كان يخطب يوم جمعة أو واعظا يعظ على منبر ثم أتى على آية السجدة فإنه يسجد، إذا نزل على المنبر ثم سجد فإن الناس يكونون تبعا له في السجود، يسجدون معه، وإذا تركوا هذا لفعله عليه الصلاة والسلام ولفعل عمر كما صح عنه في هذا. نعم. وغيره. نعم. والنعمان وغيره من الصحابة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا زاهر قال أخبرنا إبراهيم قال حدثنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد يوم الجمعة وسجدنا معه ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأنا للسجود فقال عمر: على رسلكم، إن الله تعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فقرأها ولم يسجد ومنعهم أن يسجدوا.
نعم، يعني أنه مقرون أن سجود الحاضر للجمعة مقرون بسجود الخطيب، إذا سجد الخطيب سجد معه وإذا ترك السجود، وهذا في الصحيح. الترجمة التي بعدها. أحسنت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب من قال: ليس العمل على أن ينزل الإمام ويسجد إذا قرأ السجدة على المنبر.
نعم، هذا قول لبعض التابعين، ذهبوا إلى أنه ليس عليه العمل، هذا في حق الخطيب، قالوا لا يشرع للخطيب إذا مر بآية سجدة في خطبته أن يسجد، ولكن الصواب أنه يشرع لما صح كما ترى عن عمر وعن غيره في هذا. وإذا خشي الخطيب التلبيس على الناس أو التشويش تركه، يترك هذا، يراعي المقاصد في هذا. نعم.
وبإسناده إلى مالك رضي الله عنه أنه قال: ليس الأمر عندنا على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد.
نعم، هذا اختيار مالك رحمه الله، هذا هو الذي اختاره الإمام أبو عبد الله مالك رحمه الله في هذه المسألة، أنه كان لا يستحب نزول الخطيب من المنبر لأجل سجود التلاوة. ولعله خفي ما لعل ما أثر عن عمر أنه خفي عليه في هذا، لأن ما أثر عن عمر معروف صحيح، لكن الذي أستغربه أنه جاء من طريقه، أن أثر عمر جاء من طريق مالك، فربما يكون تأوله على معنى آخر أو أخذ بالقول الثاني له أنه ترك السجود، الله أعلم. لكن القصد في هذا أن المسألة محل خلاف، والصواب أنه راجع إلى الإمام، فإذا سجد الإمام الناس تابع له، الحاضرون تابع له، وإذا ترك وهذا هو الأولى الترك حتى لا يشوش على الناس، إذا ترك فإنه لا يسجد لأنهم تابع له في هذه الخطبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب من قال: لا ينبغي للإمام أن يقرأ شيئا من سجود القرآن بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس.
هذا على قول من قال بأن السجود ليس مشروعا في أوقات الكراهة، معللين بأنه من جنس الصلاة، والصواب أنه مشروع في كل حال. هذه ترجمة على قول من قال بأن السجود يكره في أوقات النهي، ولكن الصواب أنه ليس بصلاة في كل حال، إلا إذا كان وقتا ضيقا جدا، ولا سيما إذا كان عند الزوال، فإنه ربما خشي أن يكون سجودا للشمس، أما ما كان سوى ذلك فلا حرج، لأنه ليس صلاة، فيكون في أي وقت. نعم.
أحسن الله إليكم. وبإسناده إلى المغيرة بن حكيم قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فقرأ قاص سجدة بعد الصبح، فصاح عليه ابن عمر فسجد القاص ولم يسجد ابن عمر، فلما طلعت الشمس قضاها ابن عمر يقول سجدها.
نعم، هذا أثر ضعيف لم يصح عنه رضي الله عنه.
وقال عبد الرزاق: قال الثوري: تقضي السجدة إذا سمعتها ولم تسجد.
هذا مذهب الثوري في استحباب قضائها، هذا مذهب سفيان الثوري. الثوري له مذهب معروف رحمه الله، مذهب فقهي معروف، يرى استحباب قضاء سجدة التلاوة إذا كانت في أوقات النهي، يعني إذا كان القارئ يقرأ القرآن في وقت نهي ثم مر بآية فيها سجدة فإنه لا يسجد، ثم إذا زال وقت النهي سجد قضاء، لكن هذا قول ضعيف، مذهب ضعيف. نعم.
أحسن الله إليكم.
لأنه فات سببها، وقت زال سببه. نعم.
وبإسناده إلى مالك بن أنس قال: لا ينبغي أن يقرأ شيء من سجود القرآن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.
نعم، على اعتبار أنها صلاة عنده، كما تقدم لنا أنهم يرون أنها صلاة، أنها من جنس الصلاة، فلهذا قالوا بالتكبير والتسليم فيها، والصواب أنها ليست بصلاة. نعم.
قال مالك والسجدة من الصلاة، ولا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين.
في تينك الساعتين. يعني في هاتين الساعتين. نعم، يعني في وقت النهي عند غروب الشمس وعند شروقها. نعم.
أحسن الله إليكم. انتهى ما أورده في هذا الموضع
رحمه الله. بهذا يكون المؤلف رحمه الله أتى على أبواب كثيرة، وأتينا على شيء منها بحمد الله، واستفدنا منها كثيرا، فرحمه الله وجزاه عنا خير ما جزى به عباده الصالحين، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم جميعا الإخلاص والقبول والصدق في القول والعمل، وأن يقبل منا ومنكم جميعا الصيام والقيام، وأن يحسن لنا جميعا القصد في القول والعمل، وأن نكون جميعا على السنة وعلى الهدي الصحيح الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة الأبرار وسار عليه السلف الصالح، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.